رضي الله عنه سألت أبا عبد الله عن الكوفة والبصرة أليست فتحت؟ قال لا، إنما جاءوا فابتنوا فيها. وأدخلت على أبي عبد الله رجلا فقال إني ورثت عن أبي أرضين من السواد، فقال له أوقفها على قرابتك فإن لم يكن فعلى جيرانك. وأيضا ورث رجل دارا في القطيعة فقال أوقفها، ثم قال السواد فيء المسلم فيء للمسلمين ورخص في الشراء. قلت لأبي عبد الله كيف أشتري بالسواد ولا أبيع؟ قال الشراء عندي خلاف البيع. واحتج أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها. عن عباس وجابر بن عبد الله سئل أبو عبد الله أيما أحب إليه، سكن القطيعة أو الربط؟ وقال الربط. قلت لأبي عبد الله إن القطيعة أرفق من سائر الأسواق، وقال أمرها معلوم وتعرفها لمن كانت. قلت فتكره العمل فيها قد وقع في قلبي منه شيء. وقال قال ابن مسعود الإثم حواز القلوب. قلت لأبي عبد الله فرجل يريد الخروج إلى الثغر وله دارا يريد أن يبيعها؟ قال لا. قلت فإن قال إنما أبيع النقد؟ فتبسم وقال إن رضي المشتري كأنه عنده حيلة. ثم قال قد ورد ابن سيرين أرضا من أرض السواد. قلت فهي رخصة؟ قال هذا معروف عن ابن سيرين. قال أبو بكر سمعت أبا عبد الله يقول أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء. وقال ما أعدد بالفقر شيئا. وقال هذه الغلة ما تكون قوتنا. فأخبرت أن رجلا قال لو أن أبا عبد الله ترك هذه الغلة وكان يتصنع صديقا له كان أعجب إليه. وقال أبو عبد الله هذه طعمة سوء، أو قال ردية من تعود هذا لم يصبر عنه. ثم قال هذا أعجب إلي من غيره. حدثنا عن عبد الله بن نوح السراج قال قال لي بشر يا سراج أو يا سراج أنت بعد هذه القطيعة؟ قلت نعم. قال أغناك الله عز وجل عن الدخول إليها. حدثت عن بعض أصحاب عشر قال وصب لي شيء أتداوى به، وقال ليس تجده إلا في بستان بني كذا يعني القطيعة. فقال لو كان شفائي فيه ما أردته. محمد بن حاتم قال سمعت ابن أبي بشر يقول كنت مع بشر وقد خرجنا من باب حاتم فقال لي يا أبا يعقوب فكرت في هذه القرية ومن كره الدخول إليها، وأعلم أن الضباط إذا كان في المدبغة لا يشم رائحتها إنما يشم رائحتها من ورد إليها. قال بعضهم وسمعت بشر يقول من ذنوبي مقامي ببغداد. وقال شعيب بن حرب أي رجال من بغداد كان لهم خير؟ وعن عبد الوهاب قال خرج من هاهنا إلى المدائن إلى شعيب بن حرب قوم فكلموه في النزول ببغداد فأشار عليهم ألا يرجعوا فتركوا دورهم، وقام بعضهم ليستقي ماء بالمدائن، ولقد رأى شعيب بعضهم يستقي الماء فقال لو رآك سفيان لفرح بك. قلت لأبي عبد الله جاءنا كتاب تطوس فيه أن قوما خرجوا من نيف الأسد فطحنوا لهم طعاما على رحى، فتبينوا بعد أن الرحى فيه ما يكرهونه غصب، فتصدق بعضهم بنصيبه وأبى بعضهم، وقال لست آمر فيه شيء، لا أرضى أكله لا أرضى أتصدق به، فأي شيء تقول؟ فكان مذهب أبي عبد الله أن يتصدق به إذا كان شيئا يكرهه. ورجل اشترى حقبا واقترى دواب وحمله ثم تبين بعد أنه يكره ناحيتها، كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه وكيف ترى أن يصنع به؟ فتبسم وقال ما أدري. قلت إن رجلا قال لأبي عبد الله ما تقول في نفاطة لمن تكره ناحيته ينقطع شعسي أو شسعي أستضيهم به؟ قال لا. وذكر أبو عبد الله
هكذا الحمد لله رب العالمين الذي يبين الطريق للسائرين بأنوار الحق المبين فيما أوحى وأرسل به عبده الأمين سيدنا المصطفى محمدا خاتم النبيين وسيد المرسلين أدم اللهم صلواتك وتسليماتك الزاكيات الناميات عليه في كل وقت وحال وحين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويدور الكلام في مكان يستفتى فيه الأكابر ويتراجعون في مواضع المعاملات من حيث الأراضي وشراها، إلى أن الأماكن التي سبق عليها وقف أو حلت فيها شبهة أو اختلط الأمر فيها أنهم يحبون التنزه عنها والبعد عنها والخروج من الشك والخروج من الوسواس والخروج من الشبهات بأصنافها. ورأس ذلك ما جاء في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طلب البراءة وبرئ وطهر، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، جل جلاله وتعالى في علاه. ثم أشار بأن الذي يعيش في موضع فيه رائحة كريهة لا يدرك كراهة هذه الرائحة ولا يقول شيء حتى يخرج إلى مكان طلق فيه هواء ونسيم طيب، ثم يرجع. إذا رجع يقول وإيش هذه الرائحة، وأما الذي هو عايش فيها ما يشمها ولا يستنكرها. وكذلك كل من عود نفسه شبهة أو حرام أو فسقات ولا يرى في شيء ولا يحس بشومه ولا بلومه ولا بأذاه إلا أن يخرج عن ذلك. وهكذا يذكرون مثلا قرية من القرى كان يعيش فيها أصحابها مع أنواع دوابهم وروثها وما إلى ذلك، فكان هناك روائح في القرية غير طيبة. فجاءهم بعض الناس وقال ايش هذه الروائح، فقاموا غضبوا عليه وتعدلوا بعضهم وضربوا وقال تسب قريتنا وهوانا وما إلى ذلك. فراح يشكو إلى بعض الناس قال انت ما جيت بالأسلوب الحسن، من الذي ضربك من وجه؟ قال فلان. قال انا بروح لعنده واخليه هو يقر ان القرية حقه رائحتها كريهة. فجاء اليه وانبسط معه وأخذ بخاطره وتملق إليه بالأخلاق، بعدين طلب منه قال زار بزورنا وياك من فضلك نبر. قال خرجوا من البلد وذهبوا إلى البساتين ومحل رائحة الورد والأماكن الطيبة النسيم وشمام، وقعد معه فترة ورجع. أول ما رجعوا البلد هذا حط يده على أنفه قال إيش القرية هذا حقنا، فيها كذا فيها كذا. رجع قال خلاص، لأن لو تكلمت الرجال ما بيضربك، لكن أنت تسرعت بالكلام والإنسان ما يشم هذا إلا إذا خرج. قال كذلك من يعيش في الغفلة ما يدرك شوم الغفلة وسوءها ورائحتها الكريهة، يخرج إلى عالم الذكر جالس الذاكرين بنقول يشوف الغفلة حوله يشوف سوءها أو يشوف ضرها ويشم رائحتها الخبيثة. وكذلك أهل المعاصي والسيئات ما ينشمون نتن ما عندهم. وإلا في الأثر أن الإنسان بمجرد ما ينطق بالكذبة يتباعد عنه الملكان مسافة ميل من نتن ما يخرج من فيه، يبعد الملك مسافة ميل كامل من ما يشم رائحة الكذب، رائحة الكذبة التي تخرج من فم الإنسان. وهذه الروائح والصور المعنوية كلها مستورة في الدنيا محجوبة عن الأنظار وعن الناس، مكشوفة في الآخرة، مكشوفة في الآخرة. فيجدون روائح أعمالهم روايح نياتهم ويجدون صورها كذلك ويجدون أشكالها وهيئاتها المعاصي كلها قبيحة وكلها مزرية ومنتنة. ولكن وهكذا اختلفوا في الميزان في القيامة، توضع في الصحف المكتوب فيها الأعمال أم توضع نفس الأعمال أو يجمع بين الاثنين، تكتب الصحف توتى بالصحف ويوتى بالأعمال نفسها، وإنما يكون الثقل في الصحف والأعمال سواء كانت حسنات أو سيئات على قدر منزلتها، فما كان فيها أخلص وما كان فيها حال أطيب مع الله أثقل، وما كان من السيئات أقبح وأبعد يكون أثقل. الروائح كذلك، الروائح كذلك، روائح الطاعات والحسنات طيبة زكية وما كان أرفع أزكى، وروائح المعاصي منتنة خبيثة وما كان أخبث كان أشد نتانة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا رحم الحق عبده بدل سيئات وحسنات العاد شم مهنتا ولا أراه قباحة وستره بستره الجميل جل جلاله. ومن لا فويل له، إنهم من نوقش الحساب عذب، لا يوضع العدل على أحد إلا واستحق العذاب. فالله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وارزقنا الاقتداء بأهل التبرع والبعد عن موجبات التلف. ولهذا يقول إن لا الإنسان قد يكون عنده الثوب الحسن الجميل يحافظ عليه، ولكن إذا قد بدأ يتوسخ شيء فشيء ما عاد يبالي يفكه، خلاص ما عاد يشوف في شيء. وهكذا قبل ما يصيبه الوسخ يكون محافظ عليه ومنتبه منه، ولكن إذا قد بدأ يتوسخ شوية شوية دين يفكه على طول وتخلبه في كل في الأوساخ كلها، ولا عاد يبالي ما أصابه من وسخ. فكذلك قلبك وكذلك حالك مع ربك، حافظ عليه وعلى نظافته، والله طهرنا تطهيرا ينقينا تنقية ويرزقنا الاستقامة على ما يحب منا. وهذا تاريخ الأمة البديع العجيب في ورعها في خشيتها. وإن في المجلس اليوم عند أصحاب كلية إمام الشافعي عند الشيخ محمد بعطية ذكر له المشهور، كان في قريتهم في أرض دوعن أرض بعض البعطية وجانبه واحد من البحطاب، يقول جاء وقت المطر شربت وزرعت، كانت الأراضي متصلة ببعضها البعض، نبات كثير، فلما جاء وقت الحصاد خرجوا يحصدون، كل واحد يحصد، هذا لما يقرب من الحدود حق نهاية حدوده قريب منه يترك احتياط، فترك مجموعة من السبول ما قرب منها خشية أن تكون في حدود الثاني وقرب منه، والثاني يصلح كذلك، شلوا زرعهم، وهذا كثير سبول مطروح بين هذا وبين هذا، في طرف أرض هذا وفي طرف أرض هذا، لا تشل ولا تشل. بعدين يقول وكيف يبقى لمن هذا؟ تردوا بين وبين، ما شاء الله طلعوا القضية عند الحاكم اللي كان عندهم، جابوا للحاكم قال بسم الله حكم حكم يجز ويوخذ ويقسم نصفين، نصف البعطية ونصف البحطاب، انتهينا في المسألة. هذا يحكي صورة في إيمان الناس، صلة الناس بالرب، وعيهم للخطاب، صلتهم بالهدي، صلتهم بالبلاغ النبوي، استعدادهم للآخرة، يقينهم في المصير والمآب، وهكذا يتميز المؤمنون. أما لهفة لهفة، قال إن من الناس من يكون له عبادات وطاعات وقيام بالليل، وينادى عليهم على رؤوس رشاد يوم القيامة وإلى النار. سأل النبي قال كان إذا بدا لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه، فما عاد نفعهم القيام حقهم ولا الصلاة ولا دم، ما هناك ورع، وإن الورع أساس هذا الدين، فأحكم بنا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لو صليتم حتى تكونوا كالحناية من كثرة الركوع والسجود، وصومتم حتى تكونوا كالأوتار من النعف، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وهكذا ترى الناس في هذه المساءلات مع أهل العلم وعرض أعمالهم عليهم، ونأخذ من مكان هذا ما نأخذ من مكان هذا، نبيع ما نبيع، نشتري ما نشتري، كيف يكون الأمر؟ كل ما دخلت فيه الشبهة أرشد الناس إلى الترفع والتعزز عنه تطهيرا وتنويرا، ولأجل أن يحسن لهم المصير إذا رجعوا إلى العلي القدير جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يحيي فينا مسلك الصالحين. بعده.
وذكر أبو عبد الله عثمان بن زائدة أن غلامه أخذ له نارا من قوم يكرههم فأطفأها، فقال أبو عبد الله أن فاطت أشد. قلت لأبي عبد الله تنور
تنور
كالنور سجر بحطب أكرهه فخبز به، فجئت أنا بعد فسجرته بحطب آخر فيه، قال لا، أليس أحمي بحطبه فكرهه وكرهه؟ قلت لأبي عبد الله الخادم الخصي ينظر إلى شعر مولاته، قال لا.
هذا يسأل إيه؟ يقول تنور سجر بحطب أكرهه، فيه شبهة، ما أعرف من أين جاء. وبعدين خليتهم يكملوا خبزهم، جيت أنا سجرته بعد ذلك بحطب آخر يجوز لي. قال له تسجير حقك هذا مبني على ذاك؟ قال له قدو حامي، قدو بالحطب الأول. انت جيت قليل حطب طلعته بتغطي ذاك، لا شبهة لحقتك. ايش يبغى؟ يبغى نصبر ما يبرد وبهذا الاثر يذهب الاثر نهائيا، ما شيء، سجره الان بحطب طيب ما دام التنور حلال، سجره بحطب ثاني حلال من بدايه التسجير. اما خليته يحمى وقد ذاك جبت له قليل حطب من حقك، الحمايه من قد حميم من الاول، هذا قد حصلت الحراره من المجموعه مخزونه فيه من ذاك الحطب الاول. فهذا ورعهم حتى في الحطب، ما هو في الطعام، ما هو في الطعام يغبط بالحطب الذي يطبخ به الطعام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قرأ.
قلت لأبي عبد الله القادم الخصي ينظر إلى شعر مولاته، قال لا. قلت المرأة تكون بها الكسرة فيضع المجبر يده عليها؟ قال هذا ضرورة ولم يرى به بأسا.
مجبر.
قلت قال المجبر
مجبر
المجبر
مجبر
المجبر لابد لي أن أكشف صدر المرأة وأضع يدي عليها. قال طلحة يوجد. قلت لأبي عبد الله فالكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده النساء، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال ليس هو على ظهر الطريق. قيل نعم. قال إنما الخلوة تكون في البيوت، قال
معنى البيوت الغرف، المكان يغلب.
قال أبو بكر قلت لأبي عبد الله إذا اضطر الرجل إلى الميتة الرجل إلى الميتة ووجد مع قوم طعاما يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه أو يأكل الميتة، قال يأكل الميتة قد أحلت له
أحلت
له،
وإنما يحل من الميتة للمضطر كما قال الله فمن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فلا إلى أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذا مقدار ما يسد به الرمق فقط، ما يقول ما يأكل الذي يريد، ولكن إذا خاف على نفسه الهلاك يأخذ من الميتة بمقدار ما يسد به الرمق. قال وصل إلى هذا الحال وبعدين حصل طعام قوم من غير ملكه يأخذ عليهم من دون إذن إذا ما رضوا وإلا يأكل ميتة، قال الآن أباح الله لو يأخذ مقدار ما يسد رمقه من الميتة ولا يأخذ كل طعام الناس إلا بإذنهم، إذا مع أنه واجب عليهم عند وجد المضطر أن يطعموا، لكن هم قصروا بينهم وبين الله فيأخذهم الله، لكن أنت تقوم تنهب بقوة تصلح مشكلة وتحدث فتنة، قد أباح لك مقدار الضرورة خذ من هذه الميتة واترك كل المشاكل والآفات عليهم الرضوان. هكذا وإلا قد فرض واجب على أولئك ويحل له عند الاضطرار لو لم يجد هذه الميتة التي تسد رمقة أن يأخذ ولو بالغصب ما يسد رمقة. وهكذا يسأل عن المولى المملوك للجارية للمرأة يقول يجوز يرى شعرها، قالوا لا، إبقاء على الحرمات وبعدا عن انتهاك الحدود، ولو كان مولاها ولو كانت وكان في رجها يجب تستر شعرها عنه ولا تبدي له شيئا من زينتها. ولو كان كالمحارم، وبعد ذلك يذكرون في ورع سيدنا الحسن والحسين عليهم رضوان الله لم يكونوا يدخلان لم على أحد من أمهات المؤمنين في خلوة، وهن محارمهم وزوجات جدهم صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ما يدخلون بلا غرف وحجر أمهات المؤمنين إلا مع أحد محارمهم، وما يدخلون عليهم في الخلوة، وهم أطهار وهن الطاهرات المبرئات، ولكن هكذا تعلموا، هكذا فهموا، هكذا أخذوا المسلك، أخذوا الحياة، أخذوا الأدب، تربوا في حجر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد فاطمة وعلى نظر علي بن أبي طالب، فخرجوا بهذه الصورة، خرجوا بهذا الوعي وبهذا الإدراك وبهذا المسلك الكريم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فصار الأمر كذلك ويدور على المراتب في الورع. ومع ذلك أيضا لما سئل عن المجبر، قال المجبر يضع يده على يد مرأة، ما دام ما توجد مرأة مجبرة فيأخذ المجبر، ولكن بمقدار الضرورة بمقدار الحاجة كحال الطبيب على وجه العموم. لهذا يتأكد أننا بعض المهن مثل الطب ونحوها والتدريس ونحوها نوفر النساء التي يقمن بها حتى يكون في ذلك سداد المرأة للمرأة وهي أستر بها، والرجل للرجل كذلك. فكما يجوز أن يتداوى الرجل عند الطبيبة إذا لم يجد طبيبا، وكذلك المرأة إذا لم تجد طبيبة فتتداوى أيضا عند الطبيب، فلا يجوز لهم الخلوة، ولا يجوز أن ينظر ولا أن يمس من بدنها غير مقدار الحاجة والضرورة التي تدعي إليها المعالجة، ويجب مراعاة كل ذلك. وقالوا إن من مكايد الشيطان لابن آدم أن يغريه ويغيه بزنا النظر ولو كان في سكرات الموت، ولو كان في سكرات الموت يقول فالعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال الحق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهكذا والله لا إله إلا الله. ولما في فترة من الفترات مرت بنوع من المفسدين في الأرض، أن المسلمون والكفار على مراتب ودرجة، هؤلاء في إسلامهم وهؤلاء في كفرهم، فما كلهم سواء. فكم من مسلمين متنكرين لإسلامهم، متنكرين متباينين مع حقائق إسلامهم، وكم من كفار قريبين إلى الإسلام بفطرهم أو بشيء من معاملتهم أو أخلاقهم، ومع ذلك ففيهم أصناف من المفسدين من هؤلاء ومن هؤلاء. وصنف من المفسدين أشار القرآن إليهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، فعندهم رغبة قوية وملح إرادة أن يريد الناس يميلون عن سواء السبيل، يخرجوا عن الاستقامة عن الحياة، يحب يبذل أموال وخطط من شان يفسد استقامة الناس، يبعد الحياة، يبعد الحشمة، يبعد الحجاب، يبعد الستر، يحب هذا، ويحب أن تنتشر أنواع الفساد في المنظورات والمسموعات والمعاملات المختلفة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، من جملة ما حصل في هذه القرون المتأخرة. كثير من بلاد المسلمين التي تزال تحتفظ بنصيب من القيم، خصوصا ما يتعلق بالستر والحشمة والحياء مع النساء أو من النساء في مجتمعاتهم، فجندوا لذلك وسائل وأسباب لانتزاع هذا الحياء، انتزاع هذه الحشمة، وانتزاع هذه القيم، وأرسلوا ودرسوا وأرسلوا الوسائل بعد ذلك، ورأينا وجود الآثار، وجود الآثار. إلا عواصم من عواصم المسلمين التي في فترات تنتشر فيها التبرج لأبعد الحدود في تاريخها ولتاريخها، أن كان من قوة القيم في المنطقة من مثل القاهرة، من مثل عدن، من مثل غيرها من بلاد المسلمين، من قوة القيم الموجودة كانت مساكنهم تحمل في الأبنية وهندسة الأبنية أن الغرف التي فيها يسكن النساء مرفوعة نوافذها، ما يتمكن الساكن أن يشرف منها، نوافذها مرتفعة. الحرص على وجود الحياة والسد ثغرات السوء من كل أطنافه إلى هذه الحدود وصل بهم، اجتهدوا عليهم واشتغلوا شوق، مرت فترات وصلوا إلى انحدار كبير، وهكذا من 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 قطر إلى قطر، من وقت إلى وقت، وصل في هذا الصدد مدري قبل نحو 50 سنة ما يقاربها بعض النساء التي أرسلن إلى الوادي في حضرموت، ولكن تعجبت كثير أنها حاولت أن تلتقي بالبنات العذارة فما قدرت ترى وجهة واحدة، ووجدت أن هؤلاء العذارة يتجنبن الظهور على النساء غير أقرب القريبات إليه، مش على الرجال، النساء، من شدة حياه. والواحدة مني ينطبق عليها هدي السنة أنه كان صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها. الصحابة اللي مثلوا بهذا التمثيل هم لو شافوا بعض العذراء حق زماننا ما بيصلح المثال، بيدوروا مثال ثاني، لكنهم يعرفوا كيف العذراء في زمانهم ووقتهم، ما عاد وجدوا شيء أشد حياء من هذا الصنف، فضربوا المثل في حياء رسول الله بهذا الصنف. فرجعت من سيئون تكتب في تقريرها للجهات التي أرسلتها، أنتم تحتاجون سنين لما تصلوا إليها، لا حجر بعقلي، أنا حرمة مثلهن ما قدرت أشوفهن، كيف بغتهني تبرجين، متى بيتبرجين لكم، فتحتاجون إلى عدة من الخطط والترتيب حتى يصلح لها ما تريدونه. ومرت الأيام، في فترة من الفترات كانوا بهذه الصورة، وإلى أوقات قريبة ونذكرها في أيام صغرنا، وبدر الانحدار والانحطاط شيء بشيء شيء بشيء سكتها وذكر حرصوا، وأيام الشيوعية هذا كانت في البلد، على إيصال التلفاز إلى الوادي، وقت كانت إمكانيات الدولة محدودة والناس محتاجين طرق ومحتاجين ضرورات في الحياة، لكن ما هم حولها حول إيصال التلفاز بسرعة، وأنفق نفق مشان إيصال التلفاز، ومقصود من التلفاز برامج فيه، ومقصود منها ما يتعلق بهدم هذا الحصن من الحياء والحشمة والأدب والتمسك. فكان في البداية ما يتفرج عليها إلا أفراده قليل، ولا حد يطبقها ولا يقلدها ولا حد يعمل بمثلها، بون بينها وبين الواقع كثير، لكن 10 سنين 15 سنة بدأت تخرج من الشاشات إلى واقع البيوت، إلى واقع البلد، وبدأت الأفكار تتغير والنظرات تتغير وما إلى ذلك، فبدأت توتي ثمارها، وهكذا حتى نجد الآن انحدار قوي كبير سواء في وادينا في غيره من جهات المسلمين، بل بعد هذا وبعد هذه السنين نعهد مدن من مدن الدول من حوالينا كانوا لهم مظاهر حتى في أزياءهم، الذي كان تذكر الوالدة عليها رحمة الله عندنا في البلدة، تعرف نساء البلدة وصغارهم وكبارهم تفصيل الثياب لهم المتطابق مع الحشمة والحياة واحد من أيام الطفولة إلى أيام الشباب، وأيام تكون أيام عرسها وزفافها، إلى أيام الكهولة، إلى أيام الشيخوخة. وطريقة التفصيل كلها بحشمة واحدة، تختلف حق الصبيات والأطفال الصغار عن الكبيرة عن التي هي في أيام عرسها وزفافها، من حيث اللون، اختيار الألوان، من حيث النقش، أما من حيث الكيفية في أنه فضفاض، فأنه ساتر لليدين، ساتر للرجلين، إلى ذات ما حد يختلف فيه. في هو تفصيل ثياب زفافها وأيام عروسها وأيام كانت طفلة وأمها وجدتها الموجودة في الدار، كل هنا التفصيل هذا هو. بس هذا كبير، الثوب مائل إلى السواد وماشي في زينة، ماشي في زخرف، وهذا مزين مزخرف. فجاء لهم وحي، الزينة إلا في التكشف، ما هو في الزخرفة ولا في النبش ولا في اللون، هذا ما هو، ما يكفي، لابد الزينة تكشف 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 فك فك فك. الزينة في تحجيم العورة، الزينة في أن تكون قاسية عارية، الزينة في أن تتكشف. والله هذا ما هو زينة، لكن هم أوحوا إليهم أن هذا زينة، فراح سلطة وحي الله ورسوله ودخلت، دخل سلطان وحي الشياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، هذا وحيهم غرورا عملوا ذلك. فرأينا الآثار، إذا ما بين ما تخلي 50 سنة بيننا وبين 20 سنة نعرف الفرق الكبير. في مدينة، مدينتين، 3-4، في 5 دول، 7 دول من دول العرب والمسلمين كانت قبل 20، قبل 15 سنة، والآن فرق كبير شاسع، وما عادوا قبل 15 سنة. في حاضرنا الموجود الواقع هذا زال الجدة أثر التربية القديمة مصبوعة بها وقائمة عليها في البيت نفسه في الآن، والأم بعدها أثر خفيف مدنة. بناتها الشباب والطفلات تفسخ وبعد تماما عن أثر ذاك السلسلة من التربية اللي لها 1000 سنة، 1200 سنة، 1400 سنة، يريدون هدمها. لأن شيء جاي جديد، قبل 15 سنة لو بدأ بهذا طفلة صغيرة لاستنكره المجتمع كله، الآن بالطفلة، طلع من الطفلة إلى المراهقة، وطلع من المراهقة إلى متزوجة، وبدأ انحطاط. بل وكنت يوم جالس في بعض من مطارات البلاد العربية، مدري صادف عندهم رحلات وشي أيام إجازات وغيرها، ما أدري، تمر عوائل عوائل يمرون المطار إلى أماكن بوابات الخروج حقهم وغيرها، فلاحظت عدد من العوائل تمر، الرجل ومعه زوجته ومعه أمه ومعه بناته، أمه العجوز ما تشوف فيها شيء، مستورة تمام، يبعونها وتمشي في الطريقة. زوجته عنده قليل مكشفة في بعض وجهه، بناته الشابات يداتين مكشفة ورجولين مكشفة، كان الأولى بستر هؤلاء الشابات من العجوز والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، عدهن قدهن عجاوز ولا ما يشتهين ولا يرجين ولا بقيت عندهم شهوة للنكاح أصلا، قال غير متبرجات بزينة، العجاوز غير متبرجات بزينة، وفوق ذلك وأن يستعففن خير لهن. هذا كلام الحق عن العجوز المرأة، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. جاولة عند الناشئات والشابات، صار فرق بين ثلاثة أجيال قدامنا يعدوا جيل وجيل، كل واحد خص من الثاني، كل واحد ينهدل. طيب وبعدين والرابع ما أدري إيش بيطلع، والخامس من إلا أن يتدارك الله الأمة بعياذ من عنده، ويعلم أنه لم يخلقهم الذين يتبعون الشهوات، لا هم ولا مصانعهم ولا دولهم خلقونا ولا خلقوا بناتنا، فإيش لهم من حق يتحكمون في بناتنا؟ لكن نحن بعنا بناتنا، بعنا قيمنا، بعنا أخلاقنا. ما المقصود؟ الذي خلقنا وخلق بناتنا الله، ومنهجه بعث به محمد، وهو له الحق يقول هذا يليق وهذا ما يليق. لكن الآن عقليات عند المسلمين كأنه خلقهم هؤلاء ومصانعهم وأفكارهم وموضاتهم هل خلقتهم؟ لا والله ما خلقتهم، ولكن باعوا أنفسهم لها واستبدلوا العبودية لله بالعبودية لهؤلاء الفسقة والسقطة من خلق الله تبارك وتعالى. وحسب الإنسان أن يخرج من شرف وعز الطاعة للرحمن والنبيين والمقربين إلى الطاعة والإنقياد للفساق والفجار والكفرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد. يقول في صنفين من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، ما ظهروا في زماني. رجال بأيديهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، صنف من هؤلاء المعتدين والظالمين المستحقرين لعباد الله والمتجبرين. واحد، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. صدق صدق، هو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، ظهروا في زمانه. والعجيب حتى الموضات اللي جاءت فيما يتعلق بالكوافير وكيفية شعر الرأس وتمشيطه وهيئته، مختلف موضات حضرت في زماننا ده، وكلها كأسنمة البخت المائلة، سأسلحنه كذا سأسلحنه كذا سأسلحنه كذا، سنام كما سنام الجمل مائل. كل ساعة جابوا موضة معينة، والوصف النبوي: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والوعيد شديد: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. من يخاطر بهذه المخاطرة الخطيرة مقابل أن يقول لها متقدمة ومتطورة غير معقدة؟ أيوة غير معقدة، أيوة. وغير إيش بعدين؟ مبلدة مبددة مسفلة مسق، تمام. هذا بالعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال الإمام الغزالي، يقول بعض الذين فقدوا وصف الحلم، يقول أنا ما أصبر على الضيم ولا أدع أحد يزي. قال هذا يذم نفسه من حيث يذم نفسه يمدحها، قال معناه لا مروءة فيه ولا أخلاق ولا كرامة، ما يفتخر بذلك. وهذا أيضا يضيع القيم والمثل والأداب والحياة ويفتخر بذلك، والحياة والإيمان في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، ذهب الإيمان ذهب الحياة، ذهب الحياة ذهب الإيمان. فالله يتدارك المسلمين ويغيث المسلمين ويرزقهم التبعية للحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أحب لزوجتي أحب لبنتي أحب لأختي الجنة، نعم، سيدة نساء الجنة فاطمة. إيش كان ثياب فاطمة؟ إيش كان حياءها؟ إيش كان مسلكها؟ إيش كان اختيارها في مسارها؟ فلتكن بنتي وزوجتي وأختي مقتدية بها. يجيب لها مدري من واحدة من الفايسقات والكفرات، تصلح ثوبها كما ثوبها وزيها كما زيها وتمشيطها كما تمشيطها. بب بب بب. هذه ما هي سيدة نساء الجنة، ربما إنها من أهل النار، فأنا أريدك تكيني من أهل الجنة، فشوفي سيدة نساء الجنة فاطمة ونعم الاقتداء بها ونعم الاهتداء بهديها. وهذه الثوابت لا مجال فيها لأن واحد يقول زمان مغير ولا زمان آخر، قيم قيم في كل زمان إلى أن تقوم الساعة، ثوابت ما تتغير. وسائل وساليب ومظاهر تتغير في الناس، لكن القيم هي القيم، ما يمكن يتغير فيها شيء. تبرج المرأة عار من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، ماشي في زمان ولا مكان يصبح أمر محمود ولا طيب أبدا، ما يتأتى. الكذب حرام من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، ما يتحتى يتحول الكذب فضيلة أصلا. الظلم قبيح من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة، ما يتأتى في عصر في وقت يتحول الظلم إلى خير، يتحول الظلم إلى شهامة وإلى كرامة كما يعد بعض الناس. اعتباراتهم فاسدة باطلة ما لها حقيقة. وهكذا، وما مثال هذا إلا مثال الذي يقول يجب نتطور ونتقدم ولا نبقى مع الأشياء القديمة. أيوة، الناس من زمان يمشون على رجلين صح، هذا موديل قديم. أيوة، قديم القديم، مش قديم واحد، قديم القديم من أيام تمتا، من أيام آدم. بو 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 بو. تردنا إلى العصور الأولى، أنت عصور الظلام، رجعنا إلى وراء. تمام، هات خبر عشر بغيت نصلح، خلوا يمشي على أربعة وعلى وإلا يرجع على وراء، ما عاد يمشي على قدام ولا يبقى مشي. ممكن هكذا؟ إيش البلاهة هذه؟ هذه ثوابت، لقد خلقنا الإنسان في أحسن ما تغير. نحن في عصر وصلنا إلى عصر الذرة، وصلنا إلى الفضاء. تمام، وبعدين بتمشي على وجهك ولا بتبقى على راسك ولا بتجيب لك رجول ثانيه ولا ايش بتعمل؟ هذا احسن تقويم وهذا المشي الصحيح. اذا هذه ثوابت في الاجسام، وين ثوابت القيم؟ ولا اقول لك موديل قديم، انسان ينظر بعينين يسمع باذنين، صح موديل قديم، والله قديم القديم مش قديم بس. بعدين من ايام ادم ابوك ادم اوله، بعدين بتغير شيء؟ يعني في شيء احسن من هذا؟ شيء افضل من هذا في أي عصر كان؟ ها؟ ولا ولذا الإنسان إذا تحول رئيس ولا كذا يتغير كيف يمشي ولا يتغير كيف ينظر ولا هذا هو واحد. فكذلك القيم والمبادئ ما تختلف في أي عصر في أي مكان. من يضحك على العقول هذا ويلعبها؟ ها؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام وثبتنا الله عليها. اقرأ.
سألت أبا عبد الله عن الرجل يمر بالحائط والنخل يأكل منه، فقال قد سهل فيه قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت فماذا تقول إذا اضطر الرجل إلى الميتة الرجل إلى الميتة ووجد مع قوم طعاما يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه أو يأكل الميتة؟ قال يأكل ولا يحمل. قلت الرجل يمر بالبستان، قال إذا كان عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوط أكل ولا يحمل.
وهذا رجعوه الفقهاء إلى ما يسود في العرف، إذا كان عرف الناس أن نوع من الشجر أو إذا كان في محل مكشوف معين يتسامحون بالأخذ منه، يجوز الأخذ منه بمقدار ما في العرف. وما زاد على ذلك لا، وما كنت حائط لا. وكذلك ما يتناثر من الأشجار ويسقط في الأرض من النبق هذا الدوم أو من التمر ونحوه، دم يتسامح فيه وسقط يجوز يأخذه من الأرض، ما يطلع ويبسقه من الشجرة لا. وهكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونفعنا الله بكم. قال سألت أبا عبد الله عن أجور بيوت مكة فقال لا يعجبني. قلت لأبي عبد الله فيفتن الرجل الدار ويخرج ولا يقضي الكراء؟ قال لا يعجبني ألا يخرج الكراء. ثم قال هذا بمنزلة الحجام لا بد من أن يعطي. قلت لأبي عبد الله فترى شراء دور مكة والبيع؟ قال لا، أما الدور الكبار
والبيع.
قلت لأبي عبد الله فترى شراء دور مكة والبيع؟ قال لا، أما الدور الكبار فمثل دار فلان وفلان سماها، فتفتح أبوابها حتى يضرب الحاج فيها بساطيطهم وينزلوها، لا يمنع أحد من نزولها. قيل لأبي عبد الله هذا عمر بن الخطاب قد اشترى السجن؟ قال لا، هذا لا يشبه ما اشترى عمر، إنما اشترى السجن للمسلمين يحبس فيه السراق وغيرهم. سئل أبو عبد الله عن السقايات التي يعملها من تكره ناحيته ترى أن يتوضأ منها؟ قال لا، إلا أن يخاف فوت الصلاة، يعني يوم الجمعة. سئل أبو عبد الله عن السقايات التي تفتح إلى الطريق تراعني المشرب منها. فقال قد سئل الحسن فقال قد شرب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من سقاية أم سعيد فمه. قلت لأبي عبد الله حكي عن فبيل أن غلامه جاء بدرهمين فقال عملت في دار فلان فذكر من يكره ناحيته قال فرمى بها بين الحجارة وقال لا يتقرب
يتقرب
قال لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطيب
طيب
إلا بالطيب. فعجب أبو عبد الله وقال رحمه الله. وذهب أبو عبد الله إلى أن يتصدق كأنه كان أحوط وقال يعجبني أن يتصدق به إذا تصدق به بأي شيء بقي.
ما شاء الله، لأن طلبوا في دور مكة تملك وما تملك يجوز تأجيرها وما تجوز تأجيرها، أنه فتحها صلى الله عليه وسلم، أنه ثم قال الحق فيها سواء العاكف فيه والباد. ومنهم من أجاز ذلك ورضيه بيعا وشراء وملكا وإجارة، وكان أهل الورع والاحتياط ما يشترون ولا يؤجرون، وإذا نزلوا في مكان دفعوا الأجرة ولا يرتضون يقولون ما تؤجر ديار مكة، إذا نزلوا دفعوا الأجرة، ولكن هم ما يؤجرون شيء يملكونه في مكة على حسب الورع، والأمر فيه سعة من جهة الشريعة. بعد
أبي طالب المكي رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين ورضي الله عنكم. ذكر ما رأى أحمد بن حنبل الخروج منه. حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال حدثنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة من أي شيء يخرج؟ قال فقال خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر ودعي حذيفة فخرج، وإنما رأى شيئا من ذي الأعاجم. قلت فإن لم يكن البيت مستورا ورأى شيئا من فضة؟ فقال ما كان يستعمل يعجبني أن يخرج. وسمعت أبا عبد الله يقول دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة وكنا نختلف إلى عفان فإذا فضة، فخرجت فاتبعني جماعة فنزل بصاحب البيت أمر عظيم. قلت لأبي عبد الله فالرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضض، قال يستعمل فأخرج منه، إنما رخص في الضبة أو نحوها فهو أسهل. سألت أبا عبد الله عن الكلة فكرهها، قلت فالقبة أو الحجلة، فلم يرى به بأسا. قلت لأبي عبد الله إن رجلا دعا قوما فجيء بطست فضة أو إبريق فكسره، فأعجب أبا عبد الله كسره.
هكذا يقول متى يخرج من بعض البيوت إذا كان دخلها، فيرى أنهم كانوا إذا رأوا أن في البيت والمكان الوليمة وغيرها منكر يخرجون ويتركون الوليمة وصاحبها. قال خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر، ودل على أمر رأى أنه ما يليق بمقام ابن عمر مجرد ستر الجدران بشيء من الكساء. ودعي حذيفة فخرج، دعا لا إله إلا الله أبو أيوب حذيفة، فما ارتضوا أن يكون من ابن عمر هذا في بيته، قال وإنما رأى شيء من زي العاجم هم اللي كانوا يكسون الجدران وسط الديار. قال فإن لم يكن في البيت ستور، رأى شيئا من فضة مستور شيء باهر، فقال ما كان يستعمل، إن كان من الأواني تستعمل يعجبني أن يخرج ولا يجلس في هذا البيت ولا يقبل الوليمة صاحبه. ثم اعتبر يقول دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة، المحنة بالقول بخلق القرآن امتحنوا فيها سيدنا أحمد بن حنبل، وكان تقدم فيها رؤيا للإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول بشر أحمد بن حنبل بالجنة على بلوى تصيبه، فأرسل واحد من أصحابه إلى الإمام أحمد يخبره بالرؤيا، فلما قص الرؤيا على الإمام قال الله المستعان، وأراد شيء يعطيه بشارة لهذا الرجل الذي جاء بالرؤية، فما عنده شيء خرج قميصه، طواله القميص وأعطاه إياه. فرجع إلى عند الإمام الشافعي قال له بلغت وصاتك وأعطاك شيء بشيء، قال هذا القميص، قال من صندوقه ومع جسده، قال له ماشي معه في الصندوق، أعطانا من الذي كان على جسده، قال فلا نفدعك بقميصك لكن تأذن لي أغسله وأبقي الماء عندي، قال لك ذلك. جاءت بعدها المحنة هذه اللي أشار إليها، وتزعم بسبب بعض المبتدعة، تزعم بعض الأمراء القول إلزام الناس بالقوة مصائب، إذا قد جاء طغيان السياسة صلح للناس بمشاكل بالقوة، إيش قولوا والقرآن مخلوق، القرآن له إطلاق على كلام الله وصف الله ووصف من أوصاف الله. فبقي من العلماء من أذيهم الحين، ومنهم من ورى في الكلام، ومنهم من تخلص، حتى قالوا لبعض أكابر العلماء ما تقول في القرآن وعندهم أمام المحن، يقول هذا مخلوق، يشير إلى الرجال يعني يقول هذا مخلوق. بعدين قال بعضهم شافوه اللي امتحنتوه العالم اللي يشير إلى الرجال، ردوه رجعوه. وما تقول في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن؟ قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء الأربع مخلوقات، أربع أصابع حقه لا راح تخلص منه. ولكن بقي الإمام أحمد قل له في القرآن، قال القرآن كلام الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، عندك شي كلام من النبي زيد على هذا النقص هذا؟ قال حزم الخلفاء الراشدين ضربوا ضربوا ولا رضي. سنة أربع أشهر هو في الحبس يضرب ويودع، وكان إمام أهل السنة في زمانه، ثبت الله به العقيدة عند أهل السنة، ثم ارتفعت المحنة والفتنة. ويقول اسمه أنه مشى إلى بيوت بعض الناس فإذا فضة، قال فخرجت فاتبعني جماعة، لما شافوا الإمام أحمد خرجوا خرجوا قفا تركوا صاحب المنزل، قال نزل بصاحب البيت أمر عظيم، وكانوا بيتوب بعد الفضة من قدامهم. وهكذا يرى قال يدعى عند إنسان يرى مكحل رأسها مفضض في فضة، قال هذا يستعمل فخرج منه، إذا كان هذا للاستعمال فخرج منه لأنه يتحول إناء، إنما رخص في الضبة أو نحوها. وكذلك لمن كان يداوي عينه ويضره هذا، ففي أيام المرض يجوز استعمل ميل من ذهب ومن فضة، فإذا شفي وجب كسره. وهكذا يقول أخبره أن رجل دعا قوما فجاء بتصد فضة أو بريق كسره، قال تمام ما دام اسمها يستطيع يفعل هذا من دون إشكال ولا يحدث منكر أكبر عجب ذلك الإمام. وهكذا يقول لا عمر بن زين عديد عليه رحمة الله تعالى كان من العلماء هنا في عديد، وقال أيضا يذكر مجيء الناس أحيانا يصلحون بعض التصاوير المجسمة منحوت هذا في الديار كالزينة يحطونها هكذا لشيء من الحيوانات، هذا حرام. فيقول جاء إلى بيت بعضهم فقال استدعيت صاحب البيت، قلت له هذا المجسم هذا منحوتة معك الصور والطيور وكذا ليه صلحت؟ قال ما تعلم أنها حرام؟ قال لي فيها شيء؟ قال حرام أنا داري. قال قام خرجها بعد، قال فتبين أن نحن مقصرين في تعليم الناس وتنبيهم، قال هذا ما هو داري مسكين جاهل، ولم بمجرد ما قلته وكلمته قالوا لكن بعض العلم يجي ويدخل ويخرج ولا يتكلم ويسكت ساكت، فيكون هو المقصر هذا العالم، ليش ما نبهه ليه ما قال، ومن قبل ما يصلحها ليه ما كان ينبهون ويذكرون الناس حتى يعلم الناس الحلال والحرام. فكان يستشهد أيضا بالواقع أنه في تقصير من عندنا نحن في إرشاد الناس، ولو كل الناس مصرين على فعل الحرام ولا يريدونه، ولكن انتشر بينهم شيء محرم بالشريعة يجهلون حرمته ويتناقلون بينهم البين، ولو وجدوا المذكر والمنبه لا تنبهوا بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله عليكم كتاب القلوب لمعنى طالب المكي وهو الله بيه والعلوم والمسائل الصالحين. سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباز فرأي يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر، قال يخرج قد خرج أبو أيوب وحذيفة، وقد روي عن ابن مسعود قلت فترى أن يأمرهم، قال نعم فيقول هذا لا يجوز، قلت لأبي عبد الله الرجل يكون في بيت فيه ديباج فيدعو ابنه للشيء قال لا يدخل عليه ولا يجلس معه. قلت لأبي عبد الله الرجل يدعى فيرى الكلة فكره وقال هو رياء لا يرد من حر ولا من برد. قلت الرجل يدعى فيرى تصاوير قال لا ينظر إليه. قلت فقد نظرت إليه قال إن أمكنك خلعه خلعته. أبو صالح الفراء عن يوسف بن أصباط قال قلت من أجيب؟ قال لا تدخل على رجل إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك. قد كان يكره الدخول على أهل البسط يعني الأغنياء. المروزي قال
المروزي قال
سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك وقال لا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره. قلت فالرجل يكتري البيت يرى فيه التصاوير ترى أن يحكه؟ قال نعم. قلت لأبي عبد الله فإذا دخلت حماما فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال نعم.
فإذا حك الرأس تبقى صورة من دون ما يمكن أن تدب فيها الحياة والله أعلم. فاتخاذ التصاوير المنحوتة ذي المجسمة محرم إلا لعب البنات تستثني منه اللعب يلعب بها البنات. وإن كانت تصاوير فقد صح ذلك في الحديث وقد كانت السيدة عائشة في أول أيامها تستعمل هذه التصاوير ودخل النبي عليها وإذا عندها اللعب ومنها فرس صورة فرس في جناحين فتعجب قال لها الفرس يروح جناحين؟ قالت ما سمعت أن سليمان كان معه فرس لها أجنحة. ضحك صلى الله عليه وسلم لما يليق بحالها في ذلك الأصغر وكانوا يجعلون هذا العب لأنه ما فيه مجال إكرام ولا تعظيم للصور من ناحية ويتعلم من بهن البنات كيفية مهنة البيت وتنظيمها وتظهر هذا هنا وهذا هنا وهذا تقرب كذا وما إلى ذلك فتتعلق بما يتصل بمهنتها في المستقبل ومهمتها في الحياة فتعرف كيف إدارة البيت وتسوية الأمور فيه وصلاح والخدمة فيه من خلال الألعاب هذه الألعاب. فكانت حتى ألعابهم لهم فيها مغزى ومقاصد حسنة طيبة تدخل في تربيتهم لأبنائهم وبناتهم والله أعلم.